this call. Have $19.58 remaining. You have 5 hours, 18 minutes remaining for this call. You have reached a non-working number. Please check the number and dial again.
I'll call you back. We're going to try to get a hold of Jake, okay?
Please enter your account code followed by the pound. Please enter your account code.
Hello, I'm with Muhammad.
Yeah.
Yeah, you know, the thing is, when the brother was trying the Sheikh's home number, it was engaged. So then he tried his cell, but it was not working. So I think he had to end the call to call you. So just inshallah, be patient.
All right.
Jazakallah.
All
right. Please enter your account code followed by the pound key. Please enter your account code.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم شيخنا؟
أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله، كيف الحال؟
والله طيبين، الله يبارك فيك.
حياكم الله.
ما شاء الله. كيف الصوت، واضح عندك؟
جاهزين؟ جاهزين أنت أستاذي؟
احنا جاهزين على طول.
يلا.
بسم الله.
بس دقيقتين بالله. يا محمد. أخ حمدي معي ها؟
لا محمد معك يا شيخنا.
أخ محمد حياك الله.
الله يسلمك.
خليهم يذكرون الأخوة بس ونصلنا احنا. الله يكرمك أخ محمد.
الفاتحة لكن أنا بتأكد منهم.
الفاتحة خلصناها؟
هذا اللي أنا ذاكره لكن خليني أتأكد. الأخ ريحان. ريحان معاذ. Do you remember where the sheikh reached to?
And brother Muhammad, I don't exactly remember.
Okay, I recall it was Surah Al-Fatiha, but did he finish it? Because I thought he finished.
يعني أنا خلصت الفاتحة.
Sheikh was doing. He was doing إهدنا الصراط المستقيم.
Okay. وصلت شيخ إلى إهدنا الصراط المستقيم.
طيب جيد جيد. الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. طيب تكلمنا عن الصراط الحسي وشرح الصراط المستقيم، اذا ما تكلمنا تذكرون؟ طيب خير ان شاء الله. غير المغضوب عليهم الرضالين، اليهود والنصارى تكلمنا. هاي هنا هاي مكتوب عندي اشاره والله. اليهود والنصارى هي اشاره عند درسكم. طيب إن شاء الله أنا بلخص على كل حال، إذا في شيء، لأننا الانقطاع هذا اللي حصل أثر وأنا أعطي درس في مكان آخر. طيب أنا عندي هنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين هاي.
طيب يعني أكملتم إلى هذا الحد.
هذه مشكلة إن شاء الله الآن نشرح. بارك الله فيك. يعني كذا باختصارات. بسم الله. الأخوة جاهزين كليا؟
نعم الجميع جاهز.
يا الله عز وجل. طيب انت تكون تكلمنا ايش شرحنا الصراط المستقيم؟
عفوا شيخنا ما سمعتك.
انا هو غير المغضوب عليهم شرح الصراط شرحها. نبدأ اخ محمد بارك الله فيك.
طيب بسم الله، الله يسلمك.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.
Shaykh begins by praising Allah subhanahu wa ta'ala and thanking him and sending the peace and salutations upon the messenger sallallahu alayhi wa sallam and to proceed. نعم.
تكلمنا في ما مضى شرح وبيان قول الله عز وجل آمرا عبده أن يقول اهدنا الصراط المستقيم، وهو طريق المستقيم، طريق من أنعم الله عز وجل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
The Shaykh حفظه الله said last time we spoke about the straight path or الصراط المستقيم and it is the path of righteousness and straightforwardness. And it is the path that the people of righteousness are upon from the prophets and those that are the martyrs and the righteous and the siddiqeen. And they are the best people to be in the companionship of.
غير المغضوب عليهم والضالين، يعني غير صراط المغضوب عليهم وغير صراط الضالين. غير استثناء واجتناب صراط المغضوب عليهم صراط الضالين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم. تقدير الجملة باللغة العربية، ما أدري إذا كانت تترجم معك أخ محمد، أي غير صراط المغضوب عليهم وغير صراط الضالين.
نعم.
لا يتوضح ولا غير صعب. حتى أن عمر رضي الله عنه كان يقرأ غير المغضوب عليهم وغير الضالين، يعني في بعض القراءات ينقلون أن عمر رضي الله عنه كان يقول كان يقرأ غير المغضوب عليهم وغير الضالين، يعني بدل غير المغضوب عليهم وغير الضالين غير المغضوب عليهم وغير الضالين.
نعم وغير الضالين. شيخ حفظه الله he goes on and continues to say and in Surah Al-Fatiha Allah subhanahu wa ta'ala orders the slave to ask for the straight path and then ask and he says غير المغضوب عليهم وغير الضالين, in which the slave he asks Allah subhanahu wa ta'ala that guide us the straight path and not the path of the misguided, the ones far away, the ones that are rejected, and not the ones that are cursed or the wrath of Allah subhanahu wa ta'ala has come upon المغضوب عليهم. And you know we read it as غير المغضوب عليهم ولا الضالين, that is other than the path of those that have incurred your wrath or though and those that have become misguided and far away from the path. And Umar رضي الله عنه, it was known from him a certain qira'ah, a recitation in which he'd also say غير المغضوب عليهم, other than the path of those that have incurred Allah's wrath, and he would say وغير الضالين. So it's a bit different from the general qira'ah we read where غير المغضوب عليهم ولا الضالين, where he says غير المغضوب عليهم وغير الضالين. And this is a narration from Umar in that qira'ah. So it is as if the slave is asking for the straight path and excluding from it anything other than that straight path, and that is the paths of the people that have incurred Allah's wrath and the people that have gone misguided.
اليهود فقدوا العمل. اليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم. والنصارى فقدوا العلم ولهذا كان الغضب لليهود بالضلال للنصارى. اليهود فقدوا العلم والنصارى فقدوا العلم. ولهذا كان الغضب لليهود لأنهم لم يعملوا, وكان الضلال للنصارى لأنهم فقدوا العلم. لماذا؟ لأن من علم وترك استحق الغضب بخلاف من لم يعلم. فهذا يعني وهناك حديث عن النبي عليه السلام إن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال. إن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال.
Shaykh Habibullah wa Ra'ah, he continues on to say that concerning the people that have incurred Allah's ghadab, his wrath or anger over them, then they are the ones that knew, they had the knowledge yet, didn't do anything with it, they didn't practice. And these are the Yahud, the Jews. As for the people that were upon Mulala, misguidance, then they were the people that had no knowledge yet acted. So they had no knowledge yet acted on something, and therefore they were upon a misguidance. So the people that incurred Allah's anger and wrath are the Yahud, because they knew, they had knowledge, yet didn't act upon it. And this is something that incurs anger. And that is that it is to know something and to have knowledge of it, and yet refuse or not practice it. And likewise, the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, he says in a hadith, which means that the Yahud are the people that Allah is angry over, and or al-maghdub alayhim, and the Nasara, bullal, are misguided. Na'am.
أمن يوفق إلى سؤال الله عز وجل هداية إلى الصراط المستقيم وهو الدين القويم والتثبيت, هذا يفضي به إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة الذي يفضي به إلى جنات النعيم. من يسأل الله عز وجل الهداية إلى الصراط المستقيم وهو الدين القويم ويثبت عليه أو يدعو بالثبات على ذلك, فهذا يفضي به إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة الذي يفضي إلى جنات النعيم بإذن الله عز وجل في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يعني حينما ندعو الله اهدنا الصراط المستقيم والتثبيت على ذلك وهو الدين القويم، هذا يؤدي إلى أن يوفق العبد إلى أن يجتاز الصراط المستقيم وهو الصراط الحسي يوم القيامة. والآن سأتحدث إن شاء الله عز وجل عن هذا الصراط يعني كما هو مذكور في بعض النصوص. نعم.
الشيخ حفظه الله, he continues on to say, so the one who Allah has blessed and given the success to call upon him, asking him to guide the guidance of the straight path, or to be guided to the straight path and to be firm upon it. And this, of course, is a great tawfiq. And this is his asking that, Ya Allah, keep us firm upon the straight path, the path of guidance and righteousness. And likewise, this translates into, on Yawm al-Qiyamah, the person being able to pass through the sirat that passes over Jahannam. So this is something, even though in this dunya you ask for it, but likewise in the Yawm al-Qiyamah, it will be translated into a physical, real thing in which the slave will be given the success to be able to pass over the sirat or the path on the day of judgment. So this is something that we, you know, you're asking Allah subhanahu wa ta'ala for, and it leads to that, and that it is, you can be able to follow upon the path of righteousness with those people that Allah subhanahu wa ta'ala blessed from before, from the prophets and the martyrs and the righteous and the siddiqeen. And he said, we'll continue on to speak a bit about this sirat. And I believe he's talking about the sirat on Yawm al-Qiyamah, the path that is put over Jahannam. Now,
سئل النبي عليه السلام, أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال, هم في الظلمة دون الجسر, يعني دون جسر جهنم, في الموقف إلى الظلمة قبل الصراط المستقيم, هذا اسم الظلمة. فعندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام, أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات, كما في السورة المعروفة في سورة إبراهيم عليه السلام, يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مغلظين في الأصفاد. سئل النبي عليه السلام, أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال, هم في الظلمة دون الجسر, يعني دون جسر جهنم, هذا المكان الظلمة الذي يكون دون الصراط ودون جسر جهنم. نعم.
شيخ حفظه الله, he went on to say that there will come a period after everyone is dead and then is brought forth, that the earth or the أرض, the land will be replaced with other than this land, and the sky other than this sky, as it's come in Surah Ibrahim, which means, and on the day where the earth or the land is replaced and it's not the same land, and the sky is not the same sky, and to the end of the verse. And this station in which we are in is considered a dhulmah, or if you want to say darkness. Yani, this is a state of darkness. And the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, this is a state that, yani, it is before the people get to the bridge that is over Jahannam. This is before that time. So this is a station that now the earth is gone and there's something replaced it, and the sky is gone and there's something else replaced it, or another sky replaced it, and we are in the state of ghulma, or darkness, and we have not yet reached to the bridge that is thrown over Jahannam. Now,
هنا حديث من حديث عبد الله بن مسعود, أو أثر هو الحقيقة لكن في حكم المرفوع كما لا يخفى عليكم, لأنه لا يقال في الغيبية من قبل الرأي. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول, يجمع الله الناس يوم القيامة, وذكر الحديث إلى أن قال, فيعطون نورهم على قدر أعمارهم. يجمع الله الناس يوم القيامة إلى أن قال, فيعطون نورهم على قدر أعمالهم. نعم.
And here there is an أثر from the Messenger, there's an athar from Ibn Mas'ud, right? Afwan Sheikhna. Brothers, I just got some feedback.
يعني عن عبد الله بن مسعود يعني في حكم المرفوع النبي عليه السلام يعني بالترجمة ممكن هكذا أسهل عليهم يعني الأخوة نعم
نعم بس
في حكم من الحديث الشريف
brothers the sound is real low I've gotten several messages that the sound is real low so Rayhan or Ma'ad on your end if there's anything you can do طيب so the sheikh continues on to say barakallah fi he says this is an athar from Abdullah ibn Mas'ud but it is marfu because it is raised to the messenger sallallahu alayhi wa sallam because it is not possible that the companion may inform the ummah about something of the unseen unless it is from the messenger so he can't inform us of something from al-ghayb unless it came from the messenger sallallahu alayhi wa sallam this is al-marfu' so it is although it is Abdullah ibn Mas'ud that said it it takes the rule that it came from the messenger sallallahu alayhi wa sallam this is the hukum of al-marfu' so It is that he said, the people will come Yawm al-Qiyamah, and they will be brought forth. And he narrated the previous hadith. And then he said, toward the end of it, they will be given, each one will be given their nur on that time. Everyone will be given that which they have of levels of nur, or, you know, if you want to call it light. Na'am, Shaykh.
يعطون نورهم على قدر الأعمال. وقال منهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك فوق الجبل ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة في يمينه منهم من يعطى يعني كل إنسان يعطى النور على قدر عمله قال فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه
نعم So he said that everyone will be given their nur in accordance to the actions that they did so some of the people will be given their nur like a mountain in front of them so their nur is like this huge mountain put between their hands and some of them will be given more than that And some of them will be given their nur as if it's a date palm branch in their right hand. And some of them will be given other degrees of nur in their right hands according to that which they did in this dunya of action.
وآخر من يعطى النور على إبهام قدمه. آخر من يعطى النور يكون هذا على إبهام قدمه. يضيء مرة ويطفئ مرة. إذا أضاء قدمه وإذا طفي أقام آخر من يعطى النور يعني على إبهام القدم يكون هذا النور على إبهام القدم يضيء مرة هذا النور يعني ويطفئ مرة إذا أضاء قدم قدمه وإذا طفي أقام
نعم So in this state of darkness now that everybody is in and this is when you get your nur He said that the least of the people that will be given nur, it will be given to him in his toe, the big toe. That's where the last person that gets his nur, yani the least of the degrees, is that a person will be given his nur where? His light in his toe, the big one. So at one time it will light up, and another time it will distinguish. So what he does is when it lights up for him, he's able to walk forth. He's able to take a step forward. And when it distinguishes, he stops because it's dark. He can't go anywhere. And this is the least of the people in degrees concerning the nur on that day.
قال فيمر ويمرون على الصراط يعني يمر الجميع على الصراط وهذا الصراط كحد السيف ضحض يعني زلق لا تثبت عليه إيش الأقدام الضحض هو الزلق اللي ما تثبت عليه الأقدام مزلة تزل عنه الأقدام كل ضحض ومزلة وزلق بنفس المعنى يقال لهم امضوا على قدر نوركم امضوا على قدر نوركم وسبق قلنا انه هذا النور يعطى على قدر الأعمال سابقا قدر قليل والآن يقال لهم امضوا على قدر نوركم. إذن يمر ويمرون على الصراط الجميع، والصراط كحد السيف بحض، يعني فيه زلق مزلة تزل عنه الأقدام. يقال لهم فيقال لهم امضوا على قدر نوركم، وسيأتي الآن كيف التفاوت بين هذا المرور. نعم.
So the Sheikh حفظه الله ورعاه, he goes on to say concerning this, is that the people will now come upon that jisr, the bridge that is over Jahannam. And the description of it is sharper than the sword. And it's very slippery. This foot, you know, the person has no footing on it. So it is like a mazalla. It is something that makes you slip. That's how it is. And at this time, the people come upon it, and it is said to them, go forth in accordance to how much nur you have. Go forth in accordance to how much light you've been given. And before, what did we say? We said that the nur is given to the people in accordance to the actions they used to do. And now it is said to them when they get to the bridge, go forth in accordance to how much nur you have, how much light you've been given. And now the Shaykh, hafizahullah, he's going to go on to explain the relationship between these two.
فهنا منهم من يمر كانقباض الكوكب، كيف الكوكب عندما ينقض يعني شدة السرعة، ومنهم من يمر كالريح سرعة الريح، ومنهم من يمر كالطرف طرف العين، ومنهم من يمر كشد الرجل. الرجل حينما يشد في مشيه أو في يعني يسرع إسراع شد الرجل، يرمل رملة، الرمل معروف كيف الإنسان الرمل اللي في العمرة يعني، فيمرون على قدر أعمارهم حتى يمر الذي يمر الذي نوره على إبهام قدمه، هذا تخر يد تتعلق يد، تسقط يعني يد تتعلق يد، بتخر تخر رجل وتعلق رجل، وتصيب جوانبه النار، هذا اللي هو يكون النور على إبهام قدمه. إذن يمرون في تفاوت واختلاف في درجات هذا المرور، منهم من يمر كانقباض الكوكب بحسب العمل الصالح، منهم من يمر كالريح، منهم من يمر كالطرف، منهم من يمر كشد الرجل، يرمل رملا، فيمرون على قدر الأعمال، حتى هذا الذي يمر والذي نور على إبهام القدم لا يعني لا يكون عنده إيش سرعة مثل انقباض الكوكب ومثل مر الريح وإلى آخره، فهذا تخر يد وبتتعلق يد، بتخر رجل وبتتعلق رجل، وتصيب جوانبه النار عياذا بالله عز وجل. نعم.
الشيخ حفظه الله ورعاه, he goes on to say now concerning crossing the bridge, as-sirat, over, that is put over Jahannam, that some of the people, they will pass through it like a meteor flying through the sky, very fast, it just blazing right through. And some of the people will pass by like the wind. And some of the people will pass by like the blink of an eye. And some people will pass by like the running of a man, the fast running that the man does. And it keeps going in these levels in accordance to the actions they used to do, in accordance to the nur that they have been given. Until the last person that has been given his nur in the big toe. That's it, that's where his nur is. So it lights up sometimes. And sometimes it's dark. Well, what happens now is that he goes by very slow. And he one hand is holding on while the other one gets loose. And then, you know, he switches up in this manner where he one time he's got one hand on, the other time the other hand's falling off. The next time the other hand's on, and then the other hand's falling off. Likewise, his foot. He puts one foot down, the other one falls off. He puts the other one down, the next one falls off. And like this. Until the point even some of the sides, some of his sides and some of his limbs may actually touch the hellfire while he's crossing over, and we seek refuge in Allah from that. So each one is to cross over in accordance to the actions that they had done. Each one is to cross over in accordance to the nur that they were given.
فيخلصون فإذا خلصوا قالوا الحمد لله الذي نجانا منك يعني من النار بعد أن أريناك يعني بعد أن رأيناك لقد أعطى أو بعد أن أرانا الله إياك مثلا لقد أعطانا الله ما لم يعطي أحدا. يخلصون بعد ذلك بعد المرور على الصراط على اختلاف الأعمال وعلى اختلاف السرعات بحسب هذا النور والعمل. كل إنسان يعطى نوران النور بحسب العمل والسرعة تكون بحسب هذا النور. فيخلصون فإذا خلصوا قالوا الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أريناك لقد أعطانا الله ما لم يعطي أحدا. نعم.
Shaykh حفظه الله, he says, so the people, they're crossing the Sirat, they're crossing the bridge over Jahannam, and when they've passed it and they're finished with that part, they look back and they say to Allah subhanahu wa ta'ala, they say Alhamdulillah, yani they thank Allah subhanahu wa ta'ala, the one, Alhamdulillah, that he saved us from you after he showed you to us. And they thank Allah subhanahu wa ta'ala for saving them from this hellfire and passing over the Sirat and saving them from it. And after he showed the hellfire to them, Allah subhanahu wa ta'ala has given us that which he has not of wealth, that which he has not given anyone from before. So we said that the people will be given their nur in accordance to the actions they did. And they will be given the speed in accordance to the nur that they were given. And they will pass through into Jannah. Yani they finish the Sirat and they end up in the last place where their nur is, yani there's no longer any nur for them. They keep going in accordance to this nur. So this is the yani relationship there. That you are given your nur in accordance to your actions. You are given your speed in accordance to the nur that you've been given, and you get into Jahannam to the extent of your nur, and that is the dominion you are blessed with on that day. Now,
يعني وردت عدة حقيقة نصوص في مثل هذا عن الصراط, وأنه يوضع الصراط على سواء جهنم مثل حد السيف, وهنالك كريب من نار يخطف بها. فممسك يهوي فيها إنسان يمسك ويهوي فيها في النار ومصروع, ولكن الناس أهل النجاة يمرون, منهم من يمر كالبرق, ومنهم من يمر كجري الفرس, ومنهم من يمر كرمل الرجل, وثم كمشي الرجل, وآخر شيء يكون آخرهم إنسانا لو وحدت النار, يعني غيرت النار ولقي فيها شرا. إذن هنالك يعني نص آخر كذلك أنه يضع الصراط على سواء جهنم مثل حد السيف, نفس الشيء طبعا مرقق الحواشي زلق في مزلة وعليه كلابيب من نار, هذه إيش يعني خطافة. وهنالك من يمسك ويهوي في النار ويسرع, ومنهم من يمر بحسب النور والأعمال كالبرق كالريح. هنا يعني في ترتيب كالبرق ثم كالريح ثم كجري الفرس ثم كرمل الرجل ثم كمشي الرجل, وآخر شيء إنسان تلوح النار ويلقى يعني فيها شرا عياذا بالله عز وجل. تلوح النار, لوحت النار يعني غيرته النار, يعني تحرقه النار و تغيره.
نعم. So the Shaykh Hafizahullah, he went on to say, now when you come to the bridge in the Sirat, and several hadith or athar have come to describe it. As we said before, it is sharp like the sword. And therefore, it is something that is almost you are forced to slip on. It's not something you can really have footing on. And then there is obstacles on your way while you are passing through the sirat. And some of it says there's large hooks that come and, you know, pick the man up or pick the person up and try to throw them off. There is flames coming from Jahannam and all types of obstacles as you pass through. And some of the people, they pass through like the lightning. Some of them, they pass through like the running of the horse. Some of them like the running of the man. Some of them like the walking. And so on and so forth. And some of them, they fall into Jahannam. Some of them, they, you know, they get a taste of it, and some of them, they actually fall in. And it changes them, you know, before they can actually get through. Everybody in accordance to their actions and that nur that they were given. So this is the degrees and levels that the people crossing the sirat will come upon. And this is some of the things and obstacles that the people will deal with once passing over it. So again, other than the obstacles the people will pass in accordance to their actions, and from them are the people that will pass like the lightning, very fast. Some of them like the horse running, and like the man running, and some of them like the person walking, and some of them will actually fall in and before they get past that sirat. No.
هذا آخر من يعني شخص حتى يدخله الله عز وجل الجنة بفضل رحمته حتى يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة بفضل رحمته فيقال له تمنى وسل فيقول أي ربي أتهزأ مني وأنت رب العزة فيقال له تمنى وسل حتى إذا انقطعت به الأماني يعني يتمنى قال الله عز وجل لك ما سألت ومثله معه يقال له تمنى وسل فيقول أي ربي أتهزأ مني وأنت رب العزة فيقال له تمنى وسل حتى إذا انقطعت به الأماني قال لك ما سألت ومثله معه في بعض الروايات يعني 10 أمثال يعني ورد 10 أمثال هذا آخر من يدخل الجنة وآخر من يخرج من النار نعم
And then Allah subhanahu wa ta'ala, out of His mercy, there will be the person that comes, the last one that comes from Jahannam. He's taken out. He's purified from that which he had done. And he's brought forth to the Jannah. And Allah subhanahu wa ta'ala, He says to the man, ask. And yani, whatever you desire and ask. What is it you want? And the man says, Ya Rabbi, you make fun of me while you're the Lord of mankind, or yani you're trying are you making fun of me? Are you yani degrading me while you are the Lord of mankind? He says, no, ask and you will be given. Ask and desire whatever it is you desire, then ask for it. And he asks and he asks and he asks till there's nothing left for him to ask. He can't think of anything else, and he keeps asking. And until he gets to that point where he can't think of anything else, Allah subhanahu wa ta'ala says to him, it is for you and like it. And in another narration, it is for you and 10 times its like. And this is from the mercy of Allah azza wa jalla. And this is for the person that is the last one to enter into Jannah. He is the last one to get out of Jahannam, and he is the last one to enter into Jannah. No one after him will go, will get out of Jahannam, and no one after him will enter into Jannah. Naam.
الآن نأتي إلى التأمين بعد أنهاء الفاتحة والإنسان يقرأ رب العالمين يقول آمين معناها يعني اللهم استجب آمين يعني معناها دعاء معناها اللهم استجب نعم
So the Ameen, after we finish Surah Al-Fatiha, you say, what Allah lean? And you say, now the people say, Ameen, or you say, Ameen. And this is Allah, this is actually a dua. You're asking Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, accept. Oh Allah, accept.
ومن الضروري جدا أن يكون هذا التأمين وراء الإمام جهرا ومقرونا مع تأذين الإمام، يعني لا يسبق هذا الإمام مع بالغ الأسف كما يفعل أكثر الناس الآن، فإنهم يعني قد يسبقون إمام. الأصل ألا يسبقوه وألا يتأخروا عنه، يعني كما قال عليه السلام إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني أول ما يبدأ يقول نقول آمين، فهذا هو المراد إذا أمن فأمن، ليس المراد بعد انتهائه من التأمين، المراد حينما يبدأ بالتأمين أن نؤمن. فإن الملائكة تقول آمين والإمام يقول آمين، فالملائكة تؤمن والملائكة في السماء تقول آمين، والمأمومون في الأرض يقولون آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني الخلاصة هنا بالنسبة للتأمين ألا نسبق الإمام وألا نستعجل بذلك، إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا قال آمين نبدأ نقول، يعني أول ما يقول نقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني الملائكة تؤمن الإمام بأمن في الأرض، والمأمومون يؤمنون، والملائكة تؤمن في السماء، فينبغي أن يكون توافق بين الإمام والمأمومين وبين الملائكة، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة يعني في السماء فغفر له ما تقدم من ذنبه. نعم.
شيخ حفظه الله went on to say concerning the ta'min, when the people say Ameen after Surah Al-Fatiha or at the end of it, it is that it should be with the Imam, and this is something that's very necessary and important, that it is to be coinciding with the Imam's ta'min. So when he says Ameen, you say Ameen, as the hadith of come, when the Imam says Ameen, say Ameen. And what is meant here is that you coincide with his Ameen, and you agree with it. Not that you do it after or before. As, you know, unfortunately, many of the people today, the Ameen is before the Imam. And this is not the right way. Rather, it is to say it with the Imam. So when he begins Ameen, you begin Ameen. When he ends it, you end it. So you don't want to go too past. You don't want to go, you don't want to start later than him. You don't want to start earlier than him. So as soon as you start to hear him say it, then you start to say it. And this is because whoever from the people, his Ameen coincides with that of the Malaika in the sky, then his sin, that which has proceeded from his sins, is forgiven for him. If his Ameen coincides with the angels in the sky. So they follow the Imam with his Ameen. And for it to coincide, the person behind the Imam needs to coincide with his as well. And this is how the people are to attain this maghfirah, this forgiveness of the sins that passed previously. So in this, we say again that when the Ameen is made, it is when you start to hear the Imam say Ameen. So you might begin and hear him say and therefore that's when you begin. Not that you wait for it to be over, nor do you beat him to it. Rather, you say it with him so that you may start with him and end with him, and your Ameen may coincide with his and the angels, and therefore your sins from the previous are forgiven.
مع إرم هذا الأجر وأن الله عز وجل يغفر ما تقدم للعبد من الذنب، فإننا مع بالغ الأسف نلاحظ عدم استجابة أمر النبي عليه السلام في مسألة التأمين كما قلت، وما فيها من عظم الأجر غفر له ما تقدم من ذنبه، لكن الشيطان يلبس، فنحن نلاحظ الآن عدم القدرة على الالتزام بهذا الحديث الشريف. والسؤال المؤلم المحسن، نسأل الله التفريج، هل هذه أمارات عدم المغفرة؟ هذا سؤال يطرح، سؤال هل هذه أمارات وعلامات عدم المغفرة، لأن الحديث واضح: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فعدم الحقيقة الاستجابة إلى الحديث النبوي في مسألة التأمين قد يسبق الإمام ولا ينتظم الأمر، وقد لا يوافق تأمينه تأمين الملائكة لأنه حقيقة لم يستجب أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا إضاعة لأجر عظيم، وهو أن يغفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه، لكن عليه أن يطوع نفسه في الاستجابة لأوامر النبي عليه السلام والائتمام بإمامه حتى يعني يوافق تأمينه تأمين الملائكة، وحتى يتحصل على المغفرة لما تقدم من ذنبه بإذن الله سبحانه وتعالى.
Shaykh حفظه الله, he continued on to talk about the ta'meen. He says, now we see with the greatness of the reward, definitely a great reward, that all of your sins are forgiven. Regardless of this great reward, we don't see, unfortunately and unpleasingly, that the people are abiding by it. We don't see anyone coming to this call. In other words, when it is said to them, yani submitting to the hadith, submitting to this way of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, even though that the reward is great, that your sins of previous are all forgiven for you, if your ameen coincides with that of the angel, and the hadith is clear, whatever is the ta'meen coincides with the ta'meen of the angels, then whatever is his previous sins are forgiven. Yet with this, we don't see the istijaba. We don't see the reply of the people to this hadith. So what does this mean? This is a question that brings itself along, and that is, what does this mean? Is this a sign that our sins are not forgiven? Is this a sign that the maghfirah, the forgiveness for us, is rejected? We are not getting the forgiveness? Because the hadith is clear, and the action is not hard, yet no one does it. So is this a sign that we are not being forgiven, that we have not been granted the success to follow this? And this is something that, of course, is unfortunate, and it is recognized by the people that we see this, they don't follow this. So it is not for the person to beat the imam in ta'meen, so they say ameen before him. Rather, it is to coincide with him, so that whoever's ta'meen coincides with the malaika, then they will be forgiven. But this cannot happen if the Messenger sallallahu alaihi wasallam's orders are not followed. So without this, then the forgiveness and this maghfirah and this great reward cannot be attained. And the only way it is to follow this order of ta'meen coinciding with the imam, so that it coincides with the malaika, so that we may attain this great forgiveness and blessed reward. Now.
الآن ماذا سندخل بالركوع وشرح أذكار الركوع؟ ممكن يعني إن أردتم نتوقف هنا، وإن أردتم ممكن يستكمل معي بس أذكار الركوع، لأنه فيها شيء من الطول تحتاج إلى بداية الدرس.
نعم.
فماذا تقول أخ محمد؟
ولعل هناك أسئلة، خلي أشوف عند الأخوة إذا في أسئلة.
طب ماشي، في المرة السابقة ماذا والله ماذا من سألني من الإخوة عن قضية المعراج الإسراء وكذا، الأخ حمد لعله سألني سؤال يعني في غير الدرس، كان على الهاتف وقلت له إن شاء الله أجيبه.
نعم.
لو أتذكر الأخوة أقول لهم اللي سأل عن سؤال المعراج.
ماشي.
طبعا الإسراء.
الإسراء طيب. So brothers, the
يعني أظن الأخ حمد الله أعلم الأخ حمد اتصل ما أدري.
هو لعله حاضر مع الأخوة إن شاء الله. The Sheikh حفظه الله, he can you know, he's given the option that he can go ahead and enter into the dua of ruku', which is coming up now, or, you know, he said we could either wait and complete it for the next dars, or I asked if maybe if there's space for questions, if there are any, we could go with that, or we could complete the dars into ruku'. Brothers on that side, whatever your decision is, go ahead. But he did bring up that a brother asked him about al-Isra wal-Mi'raj, some questions about that. And if that question is present, he had promised to answer it. So if it is present, bring it forth so I can ask it. And he can answer, inshallah. It was something somebody asked, and he thinks it was the brother Hamdi, if he's available.
Assalamu alaikum, brother Muhammad. Brother Hamdi actually is not here, but he's, I think, online, inshallah. So we can actually stop at that this point and ask question to the Sheikh, inshallah. How about that?
No, okay, inshallah. So do you have this question about al-Isra wal-Mi'raj?
No, I don't.
Okay, what?
Oh, I think I know what question he was asking.
Go ahead, ask it.
I think the question was that he saw two hadith, and I'm not sure, Brother Muhammad, I'm sorry. I don't want to quote wrong. So if Brother Hamdi is maybe listening, he can send us the question, inshallah.
طيب ان شاء الله. شيخنا حد سؤال الإسراء والمعراج مش ذاكره الأخ.
الأخ حمدي غير موجود؟
هو موجود لكن مش على الخط، مش على الهاتف، هو موجود عنده في البيت، عنده حاضر في البيت.
خلاص إذا هذا، لأنه هو كان سألني عن في سؤال خاص، يعني هو هذا السؤال يعني ما ممكن مرة أخرى مع وجود الأخ حمدي.
طيب احنا هو لعله يرسل لنا رسالة، فإذا أرسل الرسالة نسأل السؤال. شوف إذا في أسئلة أخرى إن شاء الله.
شوف تفضل، يعني مدة يعني 10 دقائق إن شاء الله.
ماشي الحال. So if there are any questions, the Sheikh said he's willing to give about 10 minutes. And if that question does come in from Brother Hamdi, then we can present that. If not, if there are any questions right now, you want to ask, go ahead so I can.
Brother Muhammad, we have two questions. For the Sheikh, Barakallahu Fik. The first question is, some people, they say that wearing the thobe, wearing the loose dress and the thobe and the imamah, this is not sunnah. It is just jibilli action. Is this right?
No.
That we don't get any reward for that. And the second question is, about shaking hands with women. Some people, they say that this is not haram. What the Prophet ﷺ mentioned about, that it's better that a nail be, I am poked by a nail or something like that, the hadith, maybe Sheikh will know, inshallah, about that. So they said this is just the Prophet ﷺ is saying, but this doesn't mean that shaking hand is haram with women.
It's just the Prophet ﷺ.
So what does the Sheikh say, how we should, approach these brothers and give them advice? And the third question is, not a question, but a request. If Sheikh could compile some benefits from the life of Sheikh Al-Albani, since he was one of his students who studied with him, and share us in some dars, the things from Sheikh's life which many people do not know are not mentioned in his seerah books, that we can benefit from, inshallah.
Jazakumullah khairan. Sheikh, na hunak su'al an lips al-thawb. والعمامة، فبعض الناس يعني يرون أنها سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، مأجورين على اتباع النبي بهذا، أو لبس الفضفاض يعني الواسع. بعض الناس يقولون هذا أمر جبلي ليس له يعني من ال يعني ما ليس يعني ما في عليه أجر، ما في شيء، بس هكذا أمر جبلي طبيعي.
عن الثوب والعمامة يعني؟
أي نعم، نعم.
يعني نعم،
نريد التوضيح عن هذا، هل هو يعني يؤجر من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، او هذا يعني امر
بالنسبه لقضيه بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد، لا شك ان بالنسبه لللباس ينبغي على المسلم الا يعني يتشبه بالمشركين في اللباس، هذه مساله. ألا تشبه الحقيقة بلباس المشركين من جانب. القضية الثانية يعني اللباس قد يتعدد، يعني لا مانع من الإنسان مثلا عند بني قومه أو في بلاده اعتادوا على لباس معين أن يوافقهم في اللباس إذا لم يكن لباس المشركين، على أن يكون فضفاضا لا يصف لا يشف لا يحجم، يعني ما يحجم أو يكسم العورة. فهذا يعني بشكل مجمل، لا سيما بالنسبة لقضية الرجل، المرأة معروف يعني لها شروط زائدة، فشرط أنه هذا ما يكون في تشبه بالمشركين في قضية الثياب، وإذا وافق يعني أهل بلاده وأهل منطقته في اللباس فلا مانع، يعني شريطة أن يكون هذا اللباس ساترا وأن يكون غير شاف لا يشف ولا يصف، غير محجم وغير مكسم لهذه العورة. هذا بشكل عام يعني. وكذلك بالنسبة للغطاء العمامة، يعني العمامة معناها مشتقة من عم يعم، فالعمامة أن يعم الرأس، يعني أشبه ما تكون الآن. لها أشكال طبعا وألوان، منها قضية الغترة أو الشماغ اللي يلبس، معروف كلامي.
نعم مفهوم.
يعني هذا الحقيقة صورة من صور من الصور، لكن يعني ورد الطاقية فقط. المهم ألا يكشف رأسه، وما يكون رأسه ألا يكون رأسه حاثرا أن يغطي رأسه. ممكن الطاقية، الطاقية معروفة.
نعم.
الطاقية يعني تجزئ وتكفي. المهم ألا يكشف رأسه، لأن في هذا الكشف الحقيقة تشبه
المشركين. طقية المسلمين مش إلها.
طقية المسلمين أحسنت. يعني طقية هاي اللي معروفة، تلبس تحت الغترة، تحت الحطة، تحت العمامة.
نعم.
تحت الشماغ. هذا اللباس السعودي مثلا اللي بيلبس الطاقية، هي معروفة.
نعم.
البيضاء هذه صغيرة. هذا هذا ما يتعلق، يعني خذوا زينتكم عند كل مسجد، تغطية الرأس لم يعرف في القرون الأولى، القرون الخيرية، يعني حقيقة حسر الرأس هذا أبدا ما كان معروفا أبدا، ما جاء إلا في زمن الاحتلال لبلاد المسلمين. أين
شيخ حفظه الله was asked the first question about wearing a thobe. Some people say that it is sunnah, and of course you're rewarded for following a sunnah. Other people say, you know, this was really just a thing that the Messenger sallallahu alaihi wasallam, preference of his, the clothing he liked to wear, and you're not rewarded for wearing such clothing. So it's between, you know, is it just a normal affair of life, or is it something that has to do with the religion? So the Shaykh Hafidhullah, after thanking Allah subhanahu wa ta'ala and praising him and sending the peace and salutations on the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, he said the first affair is the Muslim, the people, the Muslim people should imitate the Muslims. This is the first thing. The Muslim should be imitating the Muslimin. He should look like the Muslimin. That's number one. Second thing is he should not imitate the Kuffar or the Mushrikeen. He should be opposite to them. So these are two basic affairs concerning this question, that the Muslim, he should look like the Muslimin, he should imitate them, or, you know, be in, have the characteristics of the Muslimin in their dress and otherwise, and not the characteristics of the Mushrikeen in their dress or otherwise. And from it is, for instance, a person lives in a certain area, and their clothes are in accordance to the Sharia, of course, and they're not from the clothing of the mushrikeen. This is not problematic. This is not a big deal. It's something he can wear, as long as they're in accordance to the Sharia, and that is that the thobe is loose-fitting. Of course, we're talking about the man now, because the woman's clothing, it is well known and established what her hijab needs to be like. As for the man, his clothes need to be loose-fitting, cannot be see-through. They cannot be tight to where they define a part of the person's private parts or his body. And in this, these conditions are met, and it is not from the traditional clothing of the mushrikeen, then there's no problem with this. Okay, so that's the part concerning the clothing, that you should be like the Muslims in your clothing and not like the kuffar or the mushrikeen. It has to meet the conditions of the sharia, loose fitting, not see-through, not describing any, not outlining any part of the person's awra or body form, and like that. And again, this is for the men. As for the women, their hijab is well established and known, and that is, another section. As for the imama, it comes from the word amma ya'ummu, and it is like we're encompasses. And really it means something that encompasses the head, covers the head. This is imama, something that covers the head, regardless of what it is covering the head. See? So from it is what we see today from the ghutra and the imama that is worn by the people, where it's kind of thrown over the head and it covers the head and like this. This is a form of imama. Likewise, the hat. And the hat that the Muslims wear, we call it here the kufi or the qalansawa. This hat that covers the head, the white hat that you'll normally see the people put under their ghutra, the long sheet or whatever you want to call it, that's put over the head or wrapped around. Underneath, you find that people have a certain little hat or skull cap that they put on, and it covers the head. This is imama. And this is something that is pretty necessary to have for the Muslim, because it is not known from before that the people uncovered their heads. This is something we didn't know about. Nobody ever had. This is something that was a characteristic of the Muslim, to have this hat on. And I did ask in specific the sheikh if the type of hat he was talking about is a Muslim's hat, because we know here we have, they have the baseball hats and the other ones. He said, no, rather, we're talking about the ones that, are the characteristics of the Muslims and what they wear. And this is the hat we're talking about. And we said before, the people did not used to walk around hasr. Hasr means uncovered their head. This is something nobody ever knew in the lands of Islam from the beginning of the righteous ages, the first generations and the blessed days, to even till recently, up until the people colonized the Muslim nations, the people of Kufr and Shirk, up until then, nobody was known for walking around uncovered, with their head uncovered. So this is something, of course, that is an attribute and a characteristic of the Muslim that should be preserved. Now, Sheikhna, سؤال ثاني. هو عن مفافحة المرأة.
السؤال الأخير يعني الآن تسأل سؤال أخير من بعد إذنكم.
طيب إن شاء الله. هو مصافحة المرأة. يعني بعض الناس يقولون هذا مش ما هو حرام. حتى مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما يسلم أحدنا على الأجنبية. ولكن مش حرام. هذا ما في شيء. فالتعليق على هذا شيخنا نعم التعليق على هذا القول.
الحديث لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد وهو كالإبرة الكبيرة، وفي بعض البلاد يقولون المسلة إبرة كبيرة يطعن فيها، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. واليد تزني وزناها اللمس، العين تزني واليد تزني إلى آخره، والنفس تهوى والتمنى والفرج يصدق ذلك ويكذبه. فهذا اللمس اليد، إذا لامست اليد حقيقة الإنسان حينما يمد يده إلى امرأة وتلامس يده يده يشعر بشيء من متعة وشيء من اللذة. هذا شيء لا يخفى، لا يستطيع أن ينكره أحد. فمن أين لهم هذا القول بأنه عبارة عن توجيه؟ هو توجيه وإرشاد، لكن فيه في الحديث ما يفيد التقريع والتوبيخ والتعنيف، وفيه بيان لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد، يطعن بإبرة، وهذه إبرة حقيقة لا يحتملها الإنسان. هذا يدل، هذه قرينة من قرائن التحريم، وأن هذا لا يجوز. وأي إنسان منا حقيقة من منا يرتضي أن تقف امرأته إذا كان للتوجيه والإرشاد ويسلم عليها 100 رجل، 10 رجال، 20 أو حتى رجل واحد إن كان عنده الغيرة؟ هل يرتضي أن يأتي الرجال وأن يصافحوا زوجته، يصافحوا بناته، يصافحوا محارمه؟ كل إنسان عنده الغيرة الحقيقة وعنده التقوى ومراقبة رب العالمين لا يمكن أن يقبل هذا الشيء. فهذا في توجيه وإرشاد نبوي لكن مقترن بتحريم هذا الفعل، لأن القرائن تدل على تحريم هذا الأمر، وكذلك يعني اليد التزني وزناها اللمس كما يعني ذكرت. نعم.
شيخ حفظه الله, he went on to say concerning a question concerning shaking the hands of the women, some people say, you know, this how do you put it, a preference or an advice, admonishment from the Messenger sallallahu alayhi wa sallam concerning touching women or shaking their hands, but this is not haram. You know, even though the Prophet sallallahu alayhi wa sallam advised not to, it's not haram. Now the hadith has come, it is better, which means it is better for you to put a metal, you know, mikhyat, and this mikhyat is something that the women use when they're, what are they doing there? You know, the yarn, whatever. It's like a long needle. Forgot what it's called. But this long needle, this is the mikhyat. And it's better for one of you to put that right through their head than to touch a woman that he's not supposed to be touching, a foreign woman. So, yes, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he admonished, but it came with that end part as well. It is better for you to put this through your head or whatever, rather than touch a woman. Now, likewise, the hadith has come that the hand fornicates, makes zina, and its zina is touching. And the hadith, you know, continues the eye and the ear, and to the end of it, and the heart wants or desires it, and the private part belies it or brings it true. Yani, you know, the end, the last, the major zina is what the private part does. It either really happens or he rejects it. Yani, so the hand, it, you know, it brings zina on itself by touching, and this is that form. So when you're shaking hands, this is your hand doing that, right? So this is another clear proof that it is haram. You know, if it wasn't, you know, the hand wasn't fornicating, well, then what is it, you know, how can that not be haram? So, and likewise, the person, he touches the woman, maybe shakes her, whatever, he's touching her or shaking her hand, no one could say that they don't feel a certain type of pleasure in it. There's pleasure in that. Nobody could reject it. And then, how many of the people will put their wife to shake 100 men's hands, 10, even one, for the one that has jealousy over his women? This is something that Allah subhanahu wa ta'ala has put the fitrah in the man to have this jealousy. And it is a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. So even at that level, it cannot be accepted. Who will accept for their wife or their daughters to get up and do such a thing? So where is it that these people get these statements from? That it's okay and it's not haram and the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, where do they get this from? The Prophet sallallahu alayhi wa sallam, yes, he admonished not to do it, but because of the end warning there, it is better for you to do such and such than to touch the woman. Because of that warning, you see, this is something that proves to us that it is not permissible. It is haram. And add to that the hadith of the man of the hand fornicating. Then this is a clear proof that it is haram, and this is the haq in concerning this. Sheikhna hunak مش أسئلة لكن طلبات أوجهها لكم. الأخوة بيسألوا مثلا لو كان هناك وقت في الدروس القادمة بإذن الله, يعني لو كان عندكم شيء من سيرة حياة الإمام الألباني رحمه الله, أنكم يعني قريبون منه, ولعل هناك عندكم من العبر والقصص ما ذكرت في الكتب وغيرها, يحب الأخوة يتذكروا الشيخ ناصر بهذا الشيء.
إن شاء الله جيد, يعني اللقاء القادم
على كيفكم شيخنا, لكن حبوا لو كان
أنا شوف, يعني إذا ما كان اللقاء القادم في بعض اللقاءات يعني حاجة. بعض اللقاءات القادمة إن شاء الله أفرد إن شاء الله بإذن الله درسا يتعلق ب الشيخ الألباني وحياة ونماذج ومواقف من حياة الشيخ بإذن الله.
إن شاء الله. هذا شيء. والشيء الآخر يسأل بعض الإخوة ما الدروس الآن القائمة في دورة الشيخ ناصر؟ يعني ماذا ستعلمون أو تدرسون في الدورة القادمة، دورة الإمام الألباني اللي جاي بالشهور القادمة ظنها برمضان؟
المشايخ يعني؟
لا، دروسكم أنتم شيخنا.
أنا والله كنت أريد أدرس العقيدة في القواعد المثلى، ولكن أحد الأخوة الآخرين يعني من إخواننا أحب أن يأخذ العقيدة، فأنا ممكن أعطي يعني أفكر الآن وأفكر اليوم هذا يعني حصل تبديل عندهم، مع أن اتفقنا على أن أخذ أنا يعني في العقيدة، كنت أردت ألخص الأسماء والصفات الحقيقة ملخصة، ولكن طالما الوضع هكذا فالآن يعني حقيقة مفكر بين الدرس في اللغة العربية أو شرح لميت بن وردي، هذه قصيدة رائعة في شرحتها في إحدى الدورات، وبقي تقريبا نصف القصيدة يعني في مكارم الأخلاق والدعوة، مطلعها اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقول الحق وجانب من هزل، وقول الفصل وجانب من هزل، وفيها الحث على طلب العلم وعلى الاقتراب وعلى يعني الابتعاد عن المنكرات، وتدعو إلى مكارم الأخلاق، ويعني فيها توجيهات حقيقة أنها قصيدة من أروع القصائد يعني في الأخلاق والأدب وطلب العلم، توجيهات يعني رائدة وقصيدتها رائعة ومعانيها سلسة، وفيها يعني فنية الأدب الحقيقة، وهي من الروائع يعني الشعر العربي، في تأتي بأسلوب يعني سلس وطيب، وتوجيهات معانيها الشرعية يعني الرائعة، والدعوة إلى تقوى الله سبحانه وتعالى. هذه يعني ممكن يعني هي إلى أو أي شيء آخر يعني مناسب أفكر الآن، لكن هذه عندي ميل أن أستكمل يعني هذه القصيدة.
الله ينعم وأيدك هذا شيخنا، وكثير منا سمع هذه الدروس المسجلة لامية ابن الوردي لكم، والله يحب لو أكملتها بارك الله فيكم، هذا يعني تأييد لنا.
الله جيد، طالما شجعتموني إن شاء الله أني أستكملها بإذن الله.
الله يعينك وبارك الله فيك. So the Sheikh Hafizullah, he said he would inshallah bring together in the upcoming durus some of Sheikh Nasser's life and things that we can ponder upon and think about and remember Sheikh Nasser. That is Sheikh Nasruddin al-Albani rahimahullah, since the Sheikh was a close student of his. Inshallah he will do that for us. Likewise, a question came up concerning the upcoming dawra of Imam al-Albani that's coming up in August in Jordan, and what he will be teaching. The Sheikh says, originally I was supposed to teach al-Aqidah, and I was going to give a general lectures about al-Asma' wa-Sifat, the names and attributes of Allah subhanahu wa ta'ala, but one of our brothers has chosen to do that, so now I am thinking of other than that, and maybe we'll begin with a piece of poetry called Lamiyat ibn al-Wardi. And this is a piece of poetry in which the poet, he put together some advice, and it is a beautiful piece of poetry in the Arabic language, concerning da'wah and patience and fear of Allah subhanahu wa ta'ala and seeking knowledge and great manners, and to this effect. And the Shaykh hafizahullah, inshallah, he's thinking about completing this since he started it before. And those that haven't heard it, inshallah, can get a chance to hear it. And he thinks he might be completing that, inshallah. طيب شيخ نبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.
يا رب جميعا الله يبارك فيكم جميعا ويتقبل منا منكم. سلمنا على الأخوة والأحبة جميعا بارك الله فيكم.
جزاك الله خيرا الله. Brother Muhammad, can you remind the Sheikh if Sheikh has the number of Sheikh Abu Yusuf, inshallah?
Did you talk to him about that in
الآن في موجود بالنمسا.
So he's somewhere else. He's out of town.
يعني رقمه بالنمسا والله ليس عندي حقيقة. هو موجود الآن يعني بالنمسا ليس في بعمان.
So the sheikh is out of town.
بالتفريج يا إخواني.
In Amman, he doesn't have his number at the place that he is right now. So
I see. So is there any way she can get it for us, inshallah, later on?
I think you should just talk to him privately, inshallah.
جزاكم الله خيرا شيخ
وإياكم الله يكرمكم بارك الله فيكم حياكم
حياكم الله شيخ
جزاكم الله خيرا شيخنا أحسن الله إليكم
يا رب يا رب جميعا الله يحسن الجميع ويباركنا فيكم يا مرحبا
السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه brothers and sisters, tomorrow we have Sheikh Dr. Musa Nasser, tomorrow Sunday at 9:30 a.m. inshallah, and Sheikh is covering the book of Sheikh Ibn
Uthaymeen,
Ulumul Quran. So inshallah you can log in at 9:30 in the morning with Sheikh Dr. Musa Nasser. Sheikh was sick for last 2 weeks, so we couldn't have the class. Allah subhanahu wa ta'ala give him cure inshallah. Sheikh agreed to give us the class tomorrow. So inshallah we will continue from tomorrow the classes with Sheikh Dr. Musa Nasser. Jazakumullahu khairan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.